رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. يسر إخوانكم في تسجيلات ابن القيم الإسلامية في الكويت أن يقدموا لكم المحاضرة الخامسة من محاضرات المخيم الربيعي الأول لشباب محافظة الأحمدي، والتي ألقيت في 14 من شوال عام 1400 من الهجرة، وهي عبارة عن كلمة ختامية لفضيلة الشيخ الدكتور فلاح اسماعيل مندكار، وكلمة عن الإخلاص للشيخ سالم الطويل. نسأل الله عز وجل العلم النافع والعمل الصالح. والآن نترككم مع ختام المخيم الربيعي الأول لشباب محافظة الأحمدي.
الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد، إخواني، إن هذا اليوم هو آخر يوم من أيام هذا المخيم وهذا الملتقى الذي بدأناه وإياكم قبل عدة أيام، فنحمد الله سبحانه وتعالى على ما أنعم به وأتم من الخير والهدى ومن الألفة والاجتماع. لقد اجتمع في هذا المخيم إخوة محبون للخير باحثون عن الحق، لم يجتمعوا لفلان ولا لفلان، ولم يرفعوا إلا راية لا إله إلا الله، ولم يقصدوا إلا ذلك إن شاء الله، لم يتعصبوا إلا لتوحيد الله سبحانه وتعالى ولمتابعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ولهدي سلف هذه الأمة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، لم يتحزبوا إلا على ذلك، لا تربطهم رابطة ولا تجمعهم إلا هذه، ولا تجمعهم راية حزبية ضيقة ولا مصلحة دنيوية فانية. لقد افترق الناس من حولهم على آراء ومصالح حزبية، أو تعصبوا لأشخاص عرفوا الحق بهم وعقدوه بهم، فأصبحوا يوالون الناس ويعادونهم على تلك الأحزاب والانضمام إليها أو على تعظيم أولئك الأشخاص. فالحق ما يمليه الحزب وأولئك الأشخاص، والباطل ما صادم مصالح الحزب أو نال من عظمة أولئك الأشخاص عندهم. لذلك كله اجتمع الحاضرون هنا على كلمة سواء دعاهم إليها ربهم ومولاهم في محكم التنزيل، كما دعاهم إليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في صحيح سنته الشريفة، كما حثهم عليها سلفهم الصالح ورعيلهم الأول من الذين أنعم الله عليهم من الصحابة والتابعين والأئمة المهديين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه: أي اعتصموا بالجماعة، أي تمسكوا بمقتضيات الألفة والاجتماع، وهو القرآن والسنة، على هدي سلف هذه الأمة على ما كانت عليه الجماعة. وقال الله سبحانه وتعالى أيضا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه وصية الله سبحانه وتعالى لخلقه، هذه وصيته لعباده، أن نعتصم جميعا وأن نتمسك جميعا بصراطه المستقيم ومنهجه القويم، وأن نحذر كل الحذر من اتباع السبل التي تفرق الناس وتفرق العباد عن صراط الله سبحانه وتعالى. سئل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قيل له: ما الصراط المستقيم؟ قال: لقد تركنا محمد في أدناه وطرفه في الجنة. الصراط المستقيم هو ما ترك محمد عليه الصلاة والسلام أصحابه عليه، وطرفه لا شك يؤدي إلى الجنة، وهو الذي ينجي من عذاب الله سبحانه وتعالى. فالصراط ما كان عليه أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، والسبل ما كان من غير ذلك من أديان سماوية منسوخة بأمر الله وشرعه جل وعلا، أو من محدثات وضعية وبدع ابتدعها الناس وأهل الأهواء والأحزاب. فالسنة عصمة واتحاد، والبدعة فرقة واختلاف. وأما الأحاديث فنذكر منها حديثا واحدا، وهو حديث مشهور محفوظ عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، رواه عنه أصحاب السنن وأصحاب المسانيد وكثير من أئمة أهل السنة، وقد صححه جماعة من العلماء. وقال عنه شيخ الإسلام: هو حديث صحيح مشهور. وكذلك ذكره العلامة المحدث ناصر الدين الألباني حفظه الله في سلسلته الصحيحة، يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. فقيل له: من هي يا رسول الله؟ أو من هم يا رسول الله؟ أي من هذه الفرقة التي تنجو من عذاب الله ومن نار الله من بين هذه الفرق الكثيرة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الجماعة، أي أن هذه الفرقة الناجية هي الجماعة. وفي رواية أخرى وبعض الروايات قال عليه الصلاة والسلام: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. والصحابة هم الجماعة، فما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهم الجماعة هو الحق الذي لا نجاة إلا به من عذاب الله ومن الفرقة التي حذر عنها ربنا وحذر عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالجماعة واحدة، والحق واحد، والناجية واحدة، كما بين عليه الصلاة والسلام. وقد قيدها ووصفها، وصف هذه الفرقة وقيد هذه الفرقة بالجماعة، وهم الصحابة ومنهج الصحابة، أي ما كانوا عليه من الهدى من الاعتقادات والأعمال والأقوال وغيرها. والذي نراه اليوم وهو أمر المسلمين من بعد عصر الصحابة أو من أواخر عصرهم، أن الأمة قد تفرقت فرقا كثيرا وتحزبت شيعا كثيرا، كل ذلك بالبعد عن الجماعة وعما كانت عليه الجماعة الأولى من المنهج القويم والصراط المستقيم. وكل فرقة من هذه الفرق تدعي أنها على الكتاب والسنة، وتلتزم الاعتصام بزعمها بالكتاب والسنة. نعم، هذا هو الأمر، فليس من بدعة عليها أهل البدعة، وليس من هوى عليها أهل الأهواء، إلا ولهم متعلق من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالمصدر واحد وهو الكتاب والسنة، ولكن حال المسلمين كما هو مشاهد ومعلوم فرق وأحزاب كثيرة جدا. إذا لم هذا الاختلاف ولم هذا الافتراق بين الأمة وفي واقع المسلمين؟ وجميع هذه الفرق مصدرها الكتاب والسنة. إخوة الإسلام، إخواني وأخواتي، إن المعول ليس على المصدر، فالمصدر عند جميع هذه الفرق هو الكتاب والسنة، ولكن المعول هو على طريقة فهم الكتاب وعلى طريقة فهم السنة وتطبيق الكتاب والسنة في واقع الأفعال والأقوال والاعتقادات. وهذا هو المنهج الذي كان عليه والذي عليه أهل الفرق جميعا، جميعهم يعتمد الكتاب والسنة، ولكن لكل فرقة منها منهج وطريقة في فهم الكتاب والسنة. ولا سبيل اليوم كما كان الأمر في عصر الصحابة، لا سبيل إلى الجماعة والاجتماع إلا بالتزام منهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وبالرجوع إلى ذلك المنهج، منهج الجماعة الأولى، منهج السلف الصالح، الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم. فلا نعتمد منهج الأشاعرة ولا منهج المعتزلة ولا منهج الرافضة ولا منهج الصوفية، فلكل فرقة منهج، والمنهج الحق الذي يكون به الاعتصام والاجتماع والألفة هو منهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وقد جاءت نصوص كثيرة في الكتاب والسنة تحث على هذا المنهج، أي على منهج الصحابة الكرام. قال الله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، أي الصحابة رضي الله تعالى عنهم، نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال عليه الصلاة والسلام: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، مبينا أن خير المناهج وخير الطريق وخير الدين القويم ما كان عليه أهل ذلك القرن، وهم الجماعة والصحابة رضي الله تعالى عنهم. وكذلك جاء في حديث العرباض رضي الله تعالى عنه وأرضاه قوله عليه الصلاة والسلام: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. رغبنا وحثنا على منهج الصحابة، وحذرنا عليه الصلاة والسلام من محدثات الأمور التي أحدثها المبتدعون وانتحلها المنتحلون من ذلك القرن إلى يومنا هذا. والصحابة رضي الله تعالى عنهم قد أخبر المولى أنه رضي عنهم ورضوا عنه، وكذلك رسول الله ما قبض إلا وهو عنهم راض. والرضا ليس عن أشكالهم ولا عن دنياهم ولا عن صورهم ولا عن ملكهم، وإنما قد رضي الله تعالى دينهم ورضي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دينهم ومنهجهم القويم. فهذا هو المنهج، وهذا هو العاصم من الفرقة والاختلاف، وهو السبيل الأوحد ولا سبيل غيره إلى اجتماع كلمة المسلمين في كل عصر ومصر. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، مبينا أهمية منهج الجماعة الأولى. ويقول أيضا: من كان منكم متأسيا فليتأس بأصحاب محمد رسول الله، فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمق كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأقومها هديا وأحسنها حالا، قوم اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه ولإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. ويقول الإمام الأوزاعي رحمه الله يقول ناصحا وداعيا الناس جميعا إلى هذا المنهج القويم، يقول: أصبر نفسك على السنة، أي على طريقة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقف حيث وقف القوم، والقوم هم الجماعة وهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وقل بما قالوا وكف عما كفوا واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم. فهذا هو المنهج، ومنهجهم غاية في الوضوح واليسر، وقوامه على تقديم الكتاب والسنة واعتمادهما في جميع الأقوال والأفعال والمعتقدات على فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فهما الميزان، أي الكتاب والسنة هما الميزان الصحيح، ومنهج الصحابة هو المنهج القويم في تطبيق الكتاب والسنة. وقوام هذا المنهج أيضا على الإخلاص لله تعالى وحده في ذلك كله، وعلى تجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يحذرون غاية الحذر، وهكذا كان العلماء من بعدهم يحذرون أنفسهم ويحذرون الأمة جميعا غاية الحذر من الابتداع، ومن مخالفة هدي رسول الله، ومن التعصب لغير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالابتداع إخوة الإسلام أعظم أسباب الفرقة والاختلاف، وأهم عوامل القضاء على وحدة المسلمين. فالمجتمع الإسلامي الأول في عهد رسول الله وبعده، فذلك المجتمع لم يزل واحدا متآلفا، هكذا كان في عهد رسول الله وفي عهد أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، وكذلك صدرا من خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لم يزالوا أمة واحدة وجماعة واحدة وعقيدة واحدة حتى أطلت البدع برؤوسها وفشى أمرها بين المسلمين والعياذ بالله. لذلك كله اعتنى السلف بالتحذير منها عناية خاصة، فكتبوا في التحذير منها وفي ذم أهلها والتنفير منها وهجرها وهجر أهلها وبيان مضارها ومفاسدها وسبيل النجاة منها. وما ذلك السبيل إلا الاعتصام بالكتاب والسنة وهدي الصحابة وهم الجماعة. وها هي الأمة اليوم في واقعنا الذي نعيشه متفرقة شيعا وأحزابا، وما ذلك إلا لكثرة البدع والمحدثات والمخالفات عن هذا المنهج القويم وهذا الصراط المستقيم. لذلك كله أيها الإخوة والأخوات، كان هذا المخيم وإقامة هذا الملتقى استعانة بالله سبحانه وتعالى وبالعلماء الأجلاء لبيان هذا المنهج الحق والصراط المستقيم، ولتصحيح مسار المسلمين في طريق وحدتهم وتآلفهم واجتماع كلمتهم على الإخلاص لله تعالى والتجريد لمتابعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والتعصب لذلك فقط دون غيره، فهم والتعصب لذلك أي للتمسك بكتاب الله ولتجريد المتابعة لرسول الله على فهم أولئك الجماعة الأولى من سلف هذه الأمة. فكان في اليوم الأول كما قد رأيتموه وسمعتموه محاضرة قيمة لشيخنا الفاضل الدكتور صالح السحيمي حفظه الله ومتع به ونفع بعلمه، بين فيها الصراط والسبل وبين السنة والبدعة مشيرا إلى علامات وأمارات السنة وأهلها وإلى علامات وأمارات البدعة وأهلها، داعيا إلى التمسك بالأول منها ومحذرا من الآخر منها. وكان في اليوم الثاني محاضرة قيمة لشيخنا الفاضل الدكتور صالح العبود حفظه الله ومتع به وبعلمه، بين بعض الأخطار وبعض الشرور التي تحول بين الإنسان وبين السنة، تحول بين المسلم وبين التزام الصراط، مثل الشرك والبدعة والجهل وغيرها. وكان في اليوم الثالث محاضرة تخللت مواضيع المنهج الحق لتذكير الناس والمسلمين جميعا بأهمية التوبة والرجوع إلى الله تعالى والتزام صراطه المستقيم. وكان في اليوم الرابع محاضرة قيمة ومناقشة مثمرة لشيخنا الفاضل محمد بن هادي المدخلي، بين الموقف الواجب على المسلم اتجاه أهل الصراط المستقيم وأهل السبل المتفرقة، بين غاية البيان أصلا عظيما من أصول الاعتقاد والعمل عند أهل السنة والجماعة، وهو الولاء والبراء، محبة أهل الإيمان والسنة وبغض أهل البدع والأهواء فضلا عن الكافرين. وها نحن اليوم نختم هذا المخيم بمحاضرة لفضيلة الأخ الشيخ سالم الطويل حفظه الله ونفع به، معتذرين أولا عن عدم حضور فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز العسكر الذي قد حالت بعض الظروف القاهرة بينه وبين الحضور إليكم، رغم تشوقه ورغبته في مشاركتكم هذا اللقاء. إخواني وأخواتي، هذا هو طرحنا وهذا هو هدفنا وهذه سبيلنا في ذلك كله، ملتزمين إن شاء الله بما كان عليه السلف الصالح وما كان عليه العلماء العاملين في صدر هذه الأمة التابعين لمنهج الصحابة القويم إلى يومنا هذا. ولكن رغم ذلك فقد أشيع عنا الأقاويل وألصقت بنا التهم وأذيعت عنا الأراجيح التي قد تولى كبرها أناس قد امتلأت قلوبهم غيظا وحسرة وألما لما يشاهدون من هذا الجمع المبارك وهذا الطرح السلفي السني. ونحن لا نسبهم كما سبوا ولا نشتمهم والله كما شتموا، بل لا ننزل إلى مستواهم أبدا، ولكن نحذرهم من مغبة ما يفعلون ويقولون، فأقوالهم شهادات عليهم، لقد قالوا أقوالا وألصقوا بنا أقوالا، وإنها والله لشهادات عليهم، ستكتب شهادتهم ويسألون عند الله تبارك وتعالى. فالله جل وعلا سائلهم عما قالوا وعما شهدوا به علينا من السوء والتهم، فليعدوا جوابا لسؤال الله سبحانه وتعالى ومساءلة الله تعالى إياهم، فليعدوا جوابا ينجيهم ويعذرهم عند الله تبارك وتعالى. فإنه والله وكما هو معلوم عند الجميع ما من صغيرة ولا كبيرة إلا والله والله سائل الناس عنها، كما قال تبارك وتعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. نعم، ذلك هو الكتاب عند الله تبارك وتعالى، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة من الأقوال ولا من الأفعال ولا من المعتقدات إلا وقد سجل في ذلك الكتاب. ثم يقول تبارك وتعالى: ووجدوا ما عملوا حاضرا، أي ليس في الكتاب إلا ما قد قلتم أو ما قد فعلتم أو ما قد اعتقدتم في حياتكم الدنيا. ولا يظلم ربك أحدا، لا يضيف المولى ولا يظلم المولى شيئا أبدا، إلا ما قد قاله الناس أو فعله الناس أو اعتقده الناس في حياتهم الدنيا. ونحذرهم أيضا بأن إظهار الدعاية السيئة وسب أهل الأثر والحق والتشنيع عليهم إنها والله من أبرز علامات أهل البدع قديما وحديثا، بل كذلك هي من أبرز علامات أهل الكفر والنفاق والشقاق. ولقد عد كثير من أهل العلم قديما وحديثا عدوا هذا المنهج الخبيث، وهو شتم أهل الحق وأهل الأثر وأهل السنة، عدوا ذلك من علامات صحة تدين الذين يسبونهم والذين يشتمونهم، وعدوا ذلك من صحة تدينهم ومن صحة دينهم ومنهجهم، مستدلين بذلك، أي مستدلين بهذا القول وبهذا المذهب بما كان يفعله المشركون وما كان يفعله المنافقون برسول الله ومع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقد وصفوه بالجنون، ووصفوه بالسحر، ووصفوه بالشعر والكهانة والافتراء والكذب وغير ذلك من الأوصاف القبيحة والألقاب الشنيعة قبحهم الله. نعم، كل ذلك مع براءته عليه الصلاة والسلام من ذلك كله غاية البراءة. وهكذا أتباعه ووراثه ما زالوا يلقبون وما زالوا يوصفون بالأوصاف الشنيعة وبالألقاب القبيحة قديما وحديثا. ولقد عد العلماء ذلك دليلا وعلامة على بدعة الظالم الشاتم في ذلك، وعدوه أيضا كما سبق دليلا على صحة دين المظلوم وعلى صحة منهج المظلوم. يقول الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه: ولقد أحدث أهل الأهواء والبدع والخلاف أسماء شنيعة قبيحة يسمون بها أهل السنة، يريدون بذلك الطعن عليهم والإزراء بهم عند السفهاء وعند الجهال. ويقول ابن أبي حاتم رحمه الله أيضا وهو من أهل السنة رحمة الله عليهم جميعا، يقول: وعلامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. لذلك فقد سمعنا قديما وما زلنا نقرأ من هذه الإطلاقات وهذه الألقاب الشنيعات ما قد أطلقه المبتدعون وسطروه في كتبهم ومؤلفاتهم على أهل السنة والأثر، كقولهم عنهم أنهم مشبهة أو مخالفة، أي مخالفون للحق وهم والله على الحق، وكذلك قولهم عنهم أنهم شكاكة أو مجبرة أو ناصبة أو حشوية أو نابتة
أو غير ذلك من الألقاب والأوصاف، وسلفهم في ذلك الكافرون والمشركون والمنافقون، وكذلك رؤوس أهل البدع قديما وحديثا كما سمع وكما أثر عن عمرو بن عبيد ذلك المعتزلي الذي كان رأسا في الاعتزال ورأسا في البدعة، يقول عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وعن أبيه وعن الصحابة جميعا، يقول: كان عبد الله بن عمر حشويا، وهو والله الحشوي، وعبد الله بن عمر بريء كل البراءة من هذه التهمة، كما نقل ذلك شيخ الإسلام في تلبيس الجهمية وغيره. ومثل هذا إخواني وأخواتي قد فعل بعض الناس في هذا اليوم بالتوجه وبالسب والشتم لهذا المخيم ولمن قام عليه وشارك فيه من الإخوة العاملين والمنظمين، وكذلك سب العلماء وشتم المشائخ الذين جاءوا إلى هنا وقد سمعتم محاضراتهم وكلماتهم. لقد قاموا بتقطيع الأوراق والملصقات التي تدعو الناس إلى الحضور إلى هذا الملتقى، ثم زادوا فأطلقوا الألقاب والأوصاف الشنيعة علينا جميعا، ثم زادوا فكتبوا منشورا ووزعوه في مناطق مختلفة من الكويت. نعم، ولو شاهد بعضكم أو كثير منكم كثيرا من هذه الملصقات قد كتبوا تحت أسماء العلماء والمشايخ الذين سجلنا أسماءهم، كتبوا بعض تلك الأوصاف كقولهم عنهم أنهم من المباحث أو غير ذلك من الألقاب القبيحة والشنيعة، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ولكن نقول: ماذا يريدون؟ ماذا يريد هؤلاء؟ يريدون تحذير الناس من الحضور وصدهم عن المجيء والحيلولة بينهم وبين الاستماع إلى هذه المحاضرات وإلى المنهج القويم والصراط المستقيم والحق الذي ندين الله سبحانه وتعالى به. ونحن نذكر هؤلاء جميعا الذين فعلوا وسبوا وشتموا، نقول نذكرهم جميعا بوقوفهم بين يدي الله تبارك وتعالى، فليعدوا لذلك جوابا وعذرا يعتذرون به أمام الله تبارك وتعالى. ونسأل الله سبحانه وتعالى وحده أن يوفقنا وإياهم إلى معرفة الحق وإلى التزام الحق في هذا الأمر في دين الله تبارك وتعالى. ولقد رغب إلي وطلب مني كثير من الإخوة أن أقرأ عليكم جميعا هذا المنشور الذي كتبوه والذي وزعوه، فإني نازل عند رغبتهم جميعا، فأقرأ الآن عليكم هذه النشرة التي وزعت وطبعت ثم وزعت في مناطق كثيرة، فلتسمعوا ثم بعد ذلك نترك الحكم إليكم جميعا ونترك الشكوى إلى الله تبارك وتعالى مع تحذيرنا والله وإشفاقنا عليهم جميعا أن يعدوا لذلك جوابا عند الله تبارك وتعالى. يقول هذا البيان وعنوانه: على هامش مخيم ضرار. سموا هذا المخيم بمخيم الضرار. يقول: وذكروا آية في كتاب الله: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المسلمين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. أنزلوا علينا آيات المنافقين الذين كانوا يحاربون الله ويحاربون رسول الله، وكذلك الآيات التي وصف الله تعالى بها أهل الكفر والشقاق والنفاق في عهد رسول الله ثم يقول هذه الآيات تعيد نفسها هذه الأيام، ولكنها بقالب آخر ننبغه على مضض ونتجرعه أمر من العلقم. فهم ليسوا من خصومنا، وليسوا ممن يتربص بسلفيتنا التي ارتضيناها سبيلا إلى جنات النعيم، وليسوا من أهل الكتاب الذين قال الحق تبارك وتعالى فيهم لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، بل هم من بني جلدتنا ومن أهل ملتنا، ارتوينا معهم نبع السلفية الخالصة، وارتضينا كما ارتضوا خيرة هذه الأمة من علمائها منارات لهذه السلفية، نستقي منهم قبسات علومهم، فخرجوا علينا على حين غفلة من أمرنا، وكشروا عن أنيابهم في وجه أغلى من وطأ هذه البلد من ورثة الأنبياء، وهو فضيلة الداعية العلامة الحبر عبد الرحمن عبد الخالق. يزعمون أننا نعاديهم ونعادي شيخهم، وشمروا عن سواعدهم في النيل من هذا الرجل اتهاما وتجريحا وتنقيصا لا يناله حتى داعية من دعاة الضلال. شمروا عن سواعدهم للنيل ممن له الفضل على سلفية كل سلفي في هذا البلد، ونبقى مدينين له حتى نلقى الله. فلم تكن الدعوة السلفية في هذا البلد لترى النور لولا الله، ثم بفضل هذا الداعية الكبير. وكأن أبيات لابن القيم في نونيته تعرض علينا، والتي يذكر فضل شيخ الإسلام عليه فيقول: حتى ألاح للإله بفضله من ليس تجزيه يدي ولساني، حبر أتى من أرض حران، فيا أهلا بمن قد جاء من حراني. فالله يجزيه الذي هو فضله من جنة المأوى مع الرضوان. فوالله لا تجزي هذا الرجل أيدينا وألسنتنا ثناء عليه ودعاء له، فكيف نرضى بمن قد تربص بهذا الداعية يعلومنا، وطار بأخطائه في الكويت والسعودية وغيرها فرحا مستبشرا، حاشدا الجماهير المغفلة من هنا وهناك، وصاح بهذه الأخطاء عند العلماء حتى ملأهم غيظا وتحاملا عليه، وجاءوا بهم أي بالعلماء، جاءوا بهم إلى هنا في هذا البلد، وأقام لهم ملتقا باسم المخيم الربيعي لشباب محافظة الأحمدي. جاءوا مشحونين لا على راهب نصراني، يعني العلماء، جاءوا مشحونين لا على راهب نصراني ملأه الحقد على الإسلام وأهله، فأتوا يعرونه ويحذرون العامة من ضلالاته أو من سيء رافضي شتم أصحاب رسول الله وأمهات المؤمنين، فأتوا يبطلون هذا الكفر، أو من شيوعي أحمر نفى وجود الخالق فأتوا ينسفون باطله. بل الذي جاء بهم هو النيل من إمام السلفية في هذا البلد، وصاحب الفضل على سلفية كل مسلم في هذا البلد. يا أصحاب مخيم ضرار، ما أشبه الليلة بالبارحة حينما أقام المنافقون مسجدهم إرصادا لدعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونخر دعوتهم، وأنتم أقمتم مخيمكم في وجه أم الدعوات وأصدقها وأنقاها في هذا البلد، فوالله لن تزيد قراقعكم وجعاجعكم وآراءكم إلا قوة لسلفيتنا المباركة. آراؤهم ريح المقاعد، أين تلك الريح من روح ومن ريحان. ختاما نبرق بهذه الرسالة إلى حاملة لواء السلفية النقية في هذا البلد إلى جمعية إحياء التراث الإسلامي ونقول بارك الله بجهودكم ونصرتكم لدعوة الأنبياء والرسل. وما هذه الضجة الجديدة التي عريت عن الإيمان وعن الإخلاص إلا دليل على صدق دعوتكم وعلى عظمة دعوتكم. التوقيع شباب التوحيد في منطقتي الصليبيخات والدوحة، هكذا وصفونا وأطلقوا علينا هذه الألقاب، فنقول الله سبحانه وتعالى حسيبهم، وهو سبحانه وتعالى سائلهم. وقد ذكروا أخيرا أنهم قد أبرقوا بهذه الرسالة دفاعا عن الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق، وأبرقوها إلى جمعية إحياء التراث، ونحن لا نجيب ولا تعليق لنا على هذه الورقة وعلى أمثال هذه الأعمال التي لا نرضى لأنفسنا أن ننزل إلى مستواها. ولكن نقول: هل سمعتم شيئا في هذا الملتقى؟ هل سمعتم أحدا من العلماء تكلم عن الشيخ عبد الرحمن أو تكلم عن جمعية إحياء التراث؟ ولكنهم هكذا يشهدون رغم عدم حضورهم إلى هذا المكان. فنترك الجواب إليكم جميعا بعد أن نتركه إلى الله سبحانه وتعالى، ثم كذلك نترك الجواب إلى فضيلة الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق الذي أبرقوا له وكتبوا له هذه الرسالة، ونترك الجواب أيضا إلى جمعية إحياء التراث الإسلامي، فليجيبوا عنها عن هذه الرسالة وليبدوا رأيهم نحو هذه الرسالة. إخواني وأخواتي، لا شك أني قد أطلت عليكم، ولكن الأمر ذو شجون والحديث ذو شجون، وهو كما سمعتم طرفا منه، ولكن الشكوى إلى الله تبارك وتعالى. وأعتذر لكم جميعا، وأعتذر للأخ الشيخ سالم أيضا، فإني قد أخذت من وقته الكثير، فإنه حفظه الله وجزاه الله تعالى عنا جميعا خيرا، سيلقي علينا محاضرة قيمة عن الإخلاص وإخلاص الأمر لله وأهمية هذا الإخلاص في دين الله تبارك وتعالى، كما ذكرنا وكما هو الأمر والشأن عند سلف هذه الأمة وعند علماء هذه الأمة. وإني لأقتطع كلمة يسيرة، وأتوجه بالشكر الجزيل وبالحمد العظيم إلى الله تبارك وتعالى أولا وآخرا، ثم إلى جميع من قام وأسهم في إقامة هذا المخيم وهذا الملتقى. أشكر الإخوة جميعا الذين قاموا وعملوا ودعبوا حتى أقاموا وأخرجوا هذا المخيم على هذه الصورة. محافظ الأحمدي والجهات المسؤولة على السماح لإقامة هذا المخيم لبيان شرع الله ولصراطه المستقيم، فجزاهم جميعا خير الجزاء. كما أشكر الأخ فلاح عوجان صاحب مكتب النسور على إقامة وعلى إمدادنا بهذه الخيام وماطور الكهرباء وغير ذلك، فجزاه الله عنا خير الجزاء. وأشكر جميع الذين أسهموا بالهدايا وغير ذلك وبالأموال، وأشكركم جميعا على هذا الحضور، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في هذا الجمع العظيم، وأن يجعل جمعنا وتجمعنا هذا تجمعا مرحوما، وأن يغفر لنا جميعا، وأن يوفقنا إلى استماع القول وإلى التزام المنهج القويم والصراط المستقيم في جميع ما نقول وما نفعل وما نعتقد. والآن أترككم إلى سماع محاضرة الأخ الشيخ سالم الطويل حفظه الله ومتع به ونفع بعلمه وجزاه الله سبحانه وتعالى خير الجزاء. نقرأ بعض هذه الأوراق حتى يعني أتي وقت الأذان. يقول هذا الأخ، يقول الشيخ: ماذا تقصد بقولك إنما فعلوه وقالوه مروج الدعايات والإعلانات من علامات أهل البدع والكفر والنفاق،
ترجو التوضيح لعدم اللبس. أنا ذكرت أن هذا المنهج وهذه علامة من العلامات، ولكن والله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا وإياهم جميعا من أن نكون من أهل البدع، ولكن نحن نحذر كما حذر السلف قديما وحديثا من عدم يعني سب أهل الحق وأهل الأثر، وإلا لا نعني أبدا ولا نعني أنهم من أهل البدع. هذا لكم يا شيخ. هذا يقول إلى الأخ المكرم: جاء في كلامك المقدم هذه اللفظة: لقد حالت الظروف القاهرة بين الدكتور عبد العزيز وبين الحضور لهذا المخيم، فما حكم التلفظ بمثل هذا اللفظ؟ هذا بحسب يعني نية القائل، ومعروف أن يعني أنه بعض الظروف أي بعض الأمور التي كانت سببا وليس قطعا الأصل، فالأصل والأمر والحكم لله سبحانه وتعالى، ونعلم ذلك جميعا، ولكن أعني الأسباب. فالله تعالى جعل لكل شيء سببا، وأنا إنما ذكرت الأسباب التي منعته، وأعني بالقاهرة التي قهرته وأجبرته رغم رغبته ورغم يعني محبته للمشاركة. نعم. يقول: قلت استعانة بالله أولا وبالعلماء. لا، ثم نعم جزاك الله خيرا، قطع استعانة بالله سبحانه وتعالى أولا ثم بحضور هؤلاء العلماء جزاهم الله تعالى خيرا. وجزاك الله خيرا على التنبيه.
يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني، لما طلب مني أن أذكركم بكلمة تذكرت موقف عائشة رضي الله عنها في مرض وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينما قال لها: ادعوا أبا بكر فليصلي بالناس. فخافت عائشة رضي الله عنها إذا قام أبوها أبو بكر مقام رسول الله أن يجد الناس في نفوسهم على أبي بكر، فاعتذرت لأبيها حتى لا يبغضه الناس ولا يتفاجأ به، وهو أدنى منزلة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل ضعيف، فإذا قام يصلي غلبه البكاء، لكن أصر رسول الله صلى الله عليه وسلم إشارة إلى خلافة أبي بكر وأبا بكر فليصلي بالناس. تذكرت هذا المقام بعد أن طلب مني أن أقوم بينكم مقام بعض المشايخ، وقد تكلفتم بالحضور، وإلا بكم قد تتفاجئوا بي، ولكن رأيت أن أختار موضوعا يسد تقصيري، ألا وهو الإخلاص لله جل وعلا. وأذكركم بآيات من كتاب الله الذي هو أصدق الكلام، وقد قال الله جل وعلا في كتابه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبر آياته وليتذكر الألباب. وقال جل وعلا: أولم يكفيهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. وقال جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وغير ذلك من الصفات الجليلة لكتاب الله جل وعلا. فاعذروني إخواني، لا تنظروا إلى مقامي، ولكن انظروا واستمعوا إلى ما يتلى عليكم من آيات الله جل وعلا. القرآن كتاب الله جل وعلا حجة لكم أو عليكم. الإخلاص شرط لقبول الأعمال، وقبول الأعمال الحكمة من أعمالنا جميعا يا عباد الله. فنحن نصلي ونصوم ونزكي وندعو إلى الله جل وعلا، ونقيم المحاضرات والمخيمات وغير ذلك من الأعمال، وخلاصتها أن تكون مقبولة عند الله جل وعلا. فإن لم تكن مقبولة خسرنا الدنيا والآخرة، تعبنا في الدنيا وتفاجأنا بالآخرة. يقول جل وعلا عن الذين كفروا: وما أخلصوا لله، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إنها آية مخيفة يا عباد الله، أن يقدم الإنسان يوم القيامة لله جل وعلا فلا يجد نتيجة لأعماله التي قام بها، قد خشع ونصب ولكن مأواه جهنم لعدم إخلاصه لله جل وعلا. ويقول الله تبارك وتعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال المفسرون: إلا من أتى بقلب خالص لله جل وعلا، يبتغي بأعماله وجه الله وحده لا شريك له، حيث يقدم الناس على الله جل وعلا في يوم كان مقداره 50,000 سنة، غضب الجبار فيه غضبا لم يغضب مثله من قبل ولن يغضب مثله بعد. وقام الأنبياء الكرام كل منهم يقول: نفسي نفسي. وقد اقتربت الشمس على رؤوس العباد، وشاب الطفل الصغير بلا ذنب ارتكبه، وسئلت الموءودة التي وعدت فضلا عن من وعدها، وأحضرت الأنفس حفاة عراة غرلا يقومون لله رب العالمين. فوالذي لا إله إلا هو لن ينجو إلا من أخلص لله جل وعلا وحده لا شريك له. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ذلك اليوم لا ينجو إلا المخلصون الذين أخلصوا لله جل وعلا، الذين لا يريدون بأعمالهم علوا ولا استعلاء ولا شهرة ولا منصبا ولا استكثارا، وإنما يريدون بأعمالهم وجه الله، يريدون بأعمالهم رضا الله وحده لا شريك له. يقول الله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ما أمروا إلا بإخلاص الدين لله جل وعلا. العبادة إن لم تكن خالصة لله جل وعلا فهي غير مأمور بها، فهي مردودة على صاحبها، فهو لا ينتفع بها في الدنيا ولا في الآخرة، بل قد ينتفع بالدنيا وقد يأخذ نصيبه من الدنيا إذا أراد بعمله الدنيا يقال له ما أراد، وينال بعمله ما يريد، وينال من حرث الدنيا. ولكن تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين. يجعلها الله سبحانه وتعالى للذين أخلصوا الدين له جل وعلا. ألا لله الدين الخالص، قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني. يقول الله جل وعلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أشرف من وطأ الأرض يقول له ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره عندما أصرفوا العباد عندما صرفوا العباد لغيره ما قدر الله حق قدره عندما ابتغوا بأعمالهم رياء وسمعة عندما صرفوها للبشر الناقصين الأموات الذين يفنون قريبا ابتغوا بأعمالهم غير الله فهم ما قدروا الله حق قدره. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. عبد الله يا مسلم إن أردت المدح فابتغ المدح من الله جل وعلا إن ابتغيت الرضا فابتغ الرضا من الله سبحانه وتعالى إن ابتغيت رفعة سعة في الرزق فابتغ ذلك من الله جل وعلا. ماذا تريد يا عبد الله عندما ترائي بأعمالك عندما يشوبها رياء وسمعة ماذا تريد؟ هل تريد شيئا من الناس لا يعطيك الله جل وعلا أعظم منه وأوفر منه؟ فكر يا عبد الله اخلص العمل لله جل وعلا لا يكن عملك للتنافس على الدنيا فعلوا نفعل هم يجذبون الناس فنجذبهم هم يجمعون الناس فنجمع هم يكسبون مقامات سياسية فنكسب كما يفعلون هم لهم إثبات وجود فلنثبت وجودنا. غايات رخيصة غايات رخيصة يا عباد الله يجب علينا أن نبتغي وجه الله وحده لا شريك له بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. يقول جل وعلا في كتابه كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. جاء في تفسير هذه الآية عن علماء السلف المثبتين لصفات الله كل شيء هالك إلا ما أريد به وجه الله من الأعمال الخالصة لوجهه الكريم. وهذا التفسير لا ينافي إثبات الوجه لله جل وعلا فله وجه كريم كما قال جل وعلا كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. أقول عباد الله كل شيء هالك إلا ما أريد به وجه الله إلا ما أخلص لله سبحانه وتعالى. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث لا تكاد تجد كتابا صنف في الحديث إلا وأورد هذا الحديث فيه ألا وهو حديث عمر الخطاب حديث أمير المؤمنين الذي سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أتعلمون ماذا قال علماء هذه الأمة الكرام؟ قالوا ينبغي لمن صنف مصنفا أن يبتدي بهذا الحديث كما فعل إمام الأئمة البخاري رحمه الله. قالوا ينبغي لمن صنف مصنفا أن يبتدي بهذا الحديث لما؟ تنبيها لطالب العلم الذي يقرأ بهذا الكتاب ينبهونه على الإخلاص أن يبتغي بأعماله وجه الله وحده لا شريك له. سئل أبو هريرة رضي الله عنه الحافظ الذي حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له حدثنا بحديث سمعته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أي سمعته مباشرة دون واسطة. فقال أبو هريرة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، ثم شهق شهقة وأغمي عليه رضي الله عنه حتى فاق، ثم أراد أن يبتدئ بالحديث فعاد له الإغماء حتى في الثالثة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أول من تسعر بهم النار ثلاثة: رجل تعلم العلم، ورجل أنفق ماله في سبيل الله، ورجل جاهد في سبيل الله. الله أكبر. أول من تسعر بهم النار هؤلاء الذين ما عملنا أعمالهم، أول من تسعر بهم النار كما يقول ابن القيم رحمه الله في نونيته أنهم يدخلون النار قبل عابد الأوثان، قبل عباد الأوثان تسعر بهم النار. وما ذلك إلا أنها أصناف كما في تمام الحديث ما ابتغوا بأعمالهم وجه الله. قال عليه الصلاة والسلام: فيؤتى بالأول، أي بالصنف الأول وليس بالشخص الأول، فيقال له: ماذا عملت؟ بعد أن يذكر بنعمة الله فيذكرها ويقر بها، فيقول: تعلمت العلم وعلمته في سبيلك، وفي رواية: قرأت القرآن وعلمته. فيقال له: كذبت، لقد تعلمت العلم ليقال عنك عالم، وقرأت القرآن ليقال عنك قارئ. فقد قيل، أي ما أردت قد حصلت عليه، فهنأ به بالدنيا ولكن لا خلاق له بالآخرة. ثم يؤمر والعياذ بالله فيسحب على وجهه إلى النار. ثم يؤتى بالثاني فيذكر بنعمة الله فيذكرها ويقر بها، فيقال له: وماذا عملت بها؟ فيقول: أنفقت مالي في سبيل الله. فيقال له: كذبت، لقد أنفقت لكي يقال عنك جواد كريم. فقد قيل. ثم يؤمر فيسحب على وجهه إلى النار. ثم يؤتى بالثالث فيذكر بنعمة الله فيذكرها ويقر بها، فيقال: وماذا عملت؟ فيقول: جاهدت في سبيل الله حتى مت في سبيل الله. فيقال: كذبت، لقد جاهدت لكي يقال عنك شجاع. وقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه إلى النار. عباد الله، حق للحافظ أبي هريرة رضي الله عنه أن يغمى عليه لما كان قلبه حيا عند هذا الحديث وعند رواية هذا الحديث، لأن الناس لا يملكون الناس، لأن السادة لا يملكون أتباعهم إلا بالعلم والكرم والشجاعة، ولكن علم هؤلاء وكرمهم وشجاعتهم كانت سببا والعياذ بالله لدخولهم نار جهنم. فعباد الله، من لم يخلص لله تبارك وتعالى كان مصيره كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول الله جل وعلا في كتابه لما خلق آدم عليه السلام وأمر الملائكة أن يسجدوا له جميعا، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى وكان من العالين. قال الله له: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ استكبرت أم كنت من العالين؟ قال: أنا خير منهم، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال: فاخرج منها فإنك رجيم، وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. قال: رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال: فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. لا سبيل للشيطان على من أخلص لله جل وعلا، ومن لم يخلص لله فهو من أولياء الشيطان شاء أم أبى. يقول جل وعلا: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. بئس للظالمين بدلا أن يبتغى بالعمل نفخ الشيطان وغرور الشيطان ويترك رضا الرحمن. بئس للظالمين بدلا. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. بئس للظالمين بدلا. والمقام يطول بذكر الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ما أثر عن السلف فقد أثر الشيء الكثير، فقد غزا المسلمون فتوحاتهم، الفتوحات الإسلامية في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلما قدموا عليه منتصرين جمع كبار الصحابة والتابعين، فسألهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: من قتل في سبيل الله؟ من قتل من المسلمين؟ فقالوا: لقد قتل فلان وفلان وفلان. وعدوا أناسا على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقال: وأناس آخرين لا يعرفهم أمير المؤمنين. مات فلان وفلان المشهور المعروفون، تعرفهم يا أمير المؤمنين؟ وهناك من سائر المسلمين لا تعرفهم يا أمير المؤمنين. فبكى عمر بن الخطاب وقال: وما ضره من لا يعرف أمير المؤمنين. خرجوا في سبيل الله لا يعرف أمير المؤمنين، لكن عرفهم الله تبارك وتعالى. هكذا ما خرجوا إلا لله جل وعلا. وهذا ما أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش، أي وإذا أصابته شوكة فلا خرجت بالمنقاش. ثم قال: طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه، إن كان بالساقة كان بالساقة، وإن كان بالحراسة كان في الحراسة، أشعث أقبر مردود في الأبواب. لو أقسم على الله لأبره، لو أقسم على الله لأبره، لا يعرفه الناس ولكن يعرفه الله تبارك وتعالى. لا يعرفه الناس ولكن عرفه رب الناس، لأنه ابتغى بعمله وجه الله تبارك وتعالى. وكان بعض السلف يقول: الإخلاص أن تخفي حسناتك كما تخفي سيئاتك. الإخلاص أن تخفي حسناتك كما تخفي سيئاتك، أن تعمل صالحا وكأنك فعلت منكرا لا تريد أن يطلع عليك الناس. كيف بك يا عبد الله إذا زلت قدمك أو زاغ بصرك أو تكلمت بكلام فاحش أو فعلت ما فعلت بينك وبين الله؟ يقينا أنك لا تقوم بين عباد الله إن كنت سويا وتقول فعلت كذا وكذا من المنكرات. ولكن ربما كما نفعل كثيرا وللأسف الشديد، نسأل الله العافية أن يغفر لنا، ما ننصح نصيحة إلا وقلنا قد نصحنا، وما نتصدق بصدقة إلا وقل قد فعلنا، وما نعمل معروفا إلا ونشر ذلك، بل وربما طبع في كتيبات ومنشورات وضعوا عليه من الصور التي تنبئ عن أعمالنا وعن جهودنا وعن جهودنا التي قمنا بها. لكن هذا الصالح من سلف هذه الأمة يقال له يعقوب بن المكفوف يقول الحسنات، يقول: الإخلاص أن تخفي حسناتك كما تخفي سيئاتك. ولعل لم يرد إلينا كثير مما فعل السلف بإخلاصهم، ذلك لأنه عمل بينهم وبين الله جل وعلا. يقول الحسن البصري رحمه الله كما ذكر ذلك البخاري رحمه الله جل وعلا في صحيحه معلقا، يقول: لا يخافه، أي النفاق والرياء، لا يخافه إلا مؤمن ولا يأمنه إلا منافق. لأن المنافقين قد اشتهر عنهم الرياء فلا يعملون عملا إلا ويبتغون به غير وجه الله، كما قال جل وعلا: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراعون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ولذلك إذا حضرت العشاء والصبح فإنهم لا يشهدون الصلاة. لماذا؟ لأنهم لا يريدون بصلاتهم إلا ليراهم الناس، وحيث الظلمة لا يراهم الناس فإنهم لا يشهدون الفجر والعشاء والعياذ بالله. هكذا وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم. أقول عباد الله، عباد الله، خلاصة الكلام أننا يجب علينا أن نخلص أعمالنا لله تبارك وتعالى، أن نخلص سماعاتنا لله، أن نخلص في دعوتنا إلى الله في سائر أعمالنا، لا نستكثر فنقول نحن أكثر من تلك الجماعة، أو نحن قد جاءنا الكثير من الناس، أو استطعنا أن نجلب الناس، أو استطعنا أن ننافس أولئك وأولئك، أو نحن أحسن منهم تنظيما، أو أقوى منهم، أو أكثر مشايخ، أو غير ذلك مما يفتخر به من لا علم له ولا دراية له أن العمل يجب أن يكون لله عز وجل. يقول الله جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذا الذي يرجو أن ينجو عند الله جل وعلا أن يعمل عملا صالحا، أي موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، لا يشرك بعبادة الله جل وعلا. وإن الدعوة إلى الله جل وعلا لهي من أعظم العبادات على الإطلاق، كما قال جل وعلا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وهذا الاستفهام بمعنى النفي، أي لا أحد أبدا أحسن ممن يدعو إلى الله، ممن يقوم بمهمة الأنبياء الكرام ورسل الله عليهم الصلاة والسلام. إنه عمل صالح عظيم يفتقر افتقارا شديدا وكبيرا إلى الإخلاص لله جل وعلا. فعباد الله، أدعو نفسي وإياكم جميعا ألا يغرنا التنافس، ولا أن نشر الأعمال ليقال عنا، ولا نجمع الناس حتى نكون أكثر من غيرنا، ولكن يجب علينا أن نعمل لله وأن نخلص لله جل وعلا، وأن نخشى الفضيحة. يا عباد الله، يوم تبلى السرائر فما لكم من قوة ولا ناصر، عندما تبعثر القبور ويحصل ما في الصدور، فتكتشف يا عبد الله وتفضح على رؤوس الخلائق أنك ما أردت بعملك وجه الله، وإنما أردت منصبا أو شهرة أو ليوسع لك في المكان، أو لتقبل على الرأس، أو ليرخص لك في المعاملة، أو لتدعى إلى كل مناسبة. هذا ما حذر منه العلماء، قالوا: لا تطلب العلم ولا تدعو إلى الله جل وعلا لكي يقال عنك الشيخ الفلاني والعالم الفلاني، ووسع عن فلان وتفضل هنا ويقبل على رأسه ويرخص له في الأسعار ويوسع له في الأسواق. كل ذلك إذا أراد هذا والعياذ بالله وتقصد هذا والعياذ بالله فليبشر بالخيبة، فليبشر بالخسران. وكذلك ينبغي لكم جميعا ألا نفعل ذلك بإخواننا، لا ننفخ بإخواننا: هذا الشيخ الفلاني وهذا الفاضل الفلاني وهذا وهذا. فوالله هذا يضر فيه ويفسد نيته، وربما انحرف والعياذ بالله واغتر بنفسه وصدق نفسه، وهو لو كشف عن نفسه كما هو أدرى بنفسه لوجد عنده من المخالفات الشيء الكثير، ومن التقصير ما هو أكثر من ذلك. بل كم منا يا عباد الله من يفرح بنفسه ويفرح بعمله ويرضى على ما هو عليه، بل ربما زين له الشيطان فرأى نفسه أحسن الموجود، بل رأى نفسه هو الوحيد الناجي، وهو الوحيد على منهج سلف هذه الأمة. والله أعلم من هو على سلف هذه الأمة. إن سلف هذه الأمة كان عندهم من الاعتقاد الصحيح، وكان عندهم من العبادة القويمة، كانوا يقومون لله قانتين، كان عندهم من الزهد، كان عندهم من الإيمان، كان عندهم من الخوف من الله جل وعلا، كان عندهم من قيام الليل، كان عندهم من التضحيات في سبيل الله والجهاد في سبيل الله ما ليس عندنا منه. ربع العشر. نعم اقول ما اعني ما اقول، ليس عندنا ربع العشر. استمعوا الى الامام احمد ماذا كان وماذا الف. كان بجانب العقيدة الصحيحة، عنده من كتب الزهد ومن كتب الورع ومن الاستقامة ومن التمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى شهدت له الأمة. أما نحن اليوم فالشيخ الفلاني والفاضل الفلاني والعلامة الفلاني، وهو كرشه كبير كأخيكم المتكلم ونومه طويل، ولا يعرف ما لا يعرف العلماء ولا يعرف ما يعرف العلماء، ولكن هكذا اقتضى الأمر، هكذا اقتضى الأمر يا عباد الله. فظهرنا وظهر غيرنا لما ضعف الدين، لما قام أولئك الذين يحلقون اللحى وقاموا بالعقائد الباطلة وقاموا بالديانات الفاسدة وقاموا وحرفوا شباب الإسلام والمسلمين. فاضطررت أنا والله واحد من الناس أن أقوم بمثل هذا المقام، أقول للطلاب في الفصل في المدرسة عندي أين الله؟ فقام 20 طالبا قالوا الله في كل مكان، وقام 7 وقالوا الله أعلم لا ندري أين الله، وقال أحدهم الله في المسجد، وقال آخر الله في الجنة، وقال 3 أو 4 الله في السماء. لما؟ لأن قام دعاة الضلال فأفسدوا أبناءنا في وسائل الإعلام وفي المدارس وفي المساجد. فقمنا وللأسف الشديد مقام أهل العلم لما خلت الديار، لما خلت الديار وتفرد أولئك الذين يقومون ويسمعون الناس كلاما عجيبا ما أنزل الله به من سلطان. يقوم إمام مسجد فيقول لو نظرت ها هنا في كمك لرأيت الله عز وجل، ويقول آخر أنا الله معناها صحيح. والله سمعتها بأذني من إمام جامع لضاحية كبيرة يقول أنا الله. وإيش فيها؟ لقلت أنا الله، أعاذنا الله من هذا الضلال. ويقولون هذا الكلام ويوظفون ويخطبون ويرقون ويعطون. أقول والله اضطررنا، لسنا بمشايخ ولسنا بعلماء ولسنا بفضلاء فضيلته وفضيلته، ولا نستحق التقبيل على الرأس. هذا يفسد نياتنا ويفسد إن كان عندنا شيء من العلم، والله يفسده. فرويدا يا عباد الله ورفقا بإخوانكم، ودعوا هذه الألقاب ودعوا هذا التكريم الزائد الذي لا معنى له، ولنقم لله جل وعلا ذليلين لله سبحانه وتعالى خاضعين لله جل وعلا. فإن وجدنا خيرا فمن الله، هذا من الله جل وعلا يمتن على من يشاء، وإن وجدنا غير ذلك فمن أنفسنا ومن الشيطان. لقد حرم أقرباء الأنبياء من الهداية. عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب كان من أحب الناس إلى رسول الله، رب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومكث عنده 40 في رعايته وحرم الهداية والعياذ بالله. قال له النبي صلى الله عليه وسلم في شفقة، قال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل وصاحبه أترغب عن ملة عبد المطلب؟ قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة أخرى يا عماه قل كلمة لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيد عليه، وما زال أبو جهل وصاحبه يعيد عليه، حتى كان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب والعياذ بالله. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حزينا أشد الحزن على عمه، سيكون مصيره إلى نار جهنم. فقال والله لا أستغفرن له ما لم أنهى. فنزل قول الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا لي قربى بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. قال المفسرون فإن احتج أحد باستغفار إبراهيم عليه السلام لأبيه، قال الله عز وجل رادا على هذا التوهم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. هكذا أقرباء الأنبياء حرموا الهداية وأنت قد أعطاك الله إياها. فاحرص عليها يا عبد الله، لا تفسدها بالرياء والسمعة، ولا تفسدها بالألقاب البراقة، ولا تبتغي وجوه الناس ولا غرور الشيطان، ولكن ابتغي بها وجه الله. حافظ عليها أكثر من حفاظك على نور عينيك وعلى صحتك وعافيتك وعلى مالك. حافظ على الهداية لعل الله جل وعلا أن يختم لك بخاتمة خير، لعل الله جل وعلا أن يجعلك من المقبولين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا من عبادك المخلصين. أقول ما تسمعون، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
جزا الله أخينا وشيخنا شيخ سالم حفظه الله على ما أسمعنا وأمتعنا به، جزاه الله تعالى خيرا، فإنه قد شنف الآذان وخاطب القلوب وتغلغلت كلماته إن شاء الله وعباراته الأعماق والسويداء. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك منه خالصا لوجهه الكريم، وأن يوفقنا جميعا وإياكم إلى حسن القول وإلى حسن الاستماع. فقد نبه جزاه الله تعالى خيرا على أمر مهم، وهو أعظم حق، وهو حق الله سبحانه وتعالى في جميع أقوالنا وفي جميع أفعالنا وفي جميع سلوكنا. فجميع الأعمال فيها حق لله سبحانه وتعالى، وحقه الإخلاص، وحقه أن يكون العمل خالصا له سبحانه وتعالى، وهذا أعظم شرط من شروط قبول الأعمال عند الله سبحانه وتعالى. والشرط الآخر وهو المتابعة وصحة العمل على وفق هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالإخلاص حق الله تعالى في الأعمال والأقوال، والمتابعة حق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك جاء عن كثير من السلف رحمهم الله أنهم كانوا يطلبون من الله سبحانه وتعالى ويرجون أن تكون جميع أعمالهم خالصة صوابا، أي خالصة لله سبحانه وتعالى، لا حظ فيها لأحد غيره جل وعلا، وأن تكون صوابا أي على وفق سنته وهديه صلى الله عليه وآله وسلم، لا على أقوال أهل البدع وغيرهم. حقيقة الأوراق كثيرة والأسئلة كثيرة، ولكن يعني ضاق الوقت، ويعني لا نريد أن نؤخركم لهذه الليلة المباركة أيضا، ولكن نذكر يعني أو نقول بورقة جاءت عن أحد الإخوان. الحقيقة يقول: أرجو أن تقرأ على الإخوان، وأرجو من الله عز وجل أن يشفيني، ويذكر أن فيه مرضا، أن به مرضا خطيرا خبيثا، فيدعو الله سبحانه وتعالى لنفسه الشفاء، ويطلب من جميع الحاضرين أن يدعو الله سبحانه وتعالى له. فنقول: اللهم اشف مرضانا جميعا، واشف جميع مرضى المسلمين، وندعو لأخينا هذا بالشفاء، وأن يوفقه الله سبحانه وتعالى، وأن ييسر له ولجميع مرضانا ومرضى المسلمين بالشفاء العاجل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب نقف هنا. الحقيقة الأسئلة، إن كان أحد عنده سؤال للشيخ خاص يتوجه للشيخ. ونشكركم الحقيقة يعني في ختام يعني هذا اللقاء وهذه الجلسة، ونطلب من الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العمل وحضوركم و يعني تحملكم لهذا الحضور وهذا كل، أن يجعل ذلك كله خالصا لوجهه سبحانه وتعالى، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله تعالى خير الجزاء.